زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أحاديث جمعها الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية. وكان وجهه عليه الصلاة والسلام أملح أبيض مشربا بالحمرة، جميلا براقا مستديرا، وكان وجهه أيضا يعرف فيه الصدق. ومما يدل على ذلك ما وقع في سنن الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبتت، وفي رواية تبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. حديث صحيح. ومعنى انجفل الناس إليه أي ذهبوا إليه مسرعين. وقوله استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبان الشيء أي ظهر وتبين له. قال استبنته أي عرفته، تبينته. ماذا عرف؟ عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فإذا هذا وجه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والظاهر عنوان الباطن. وكان عبد الله بن سلام يقول: قال زيد بن سعية: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. فهؤلاء اليهود، يعني عبد الله بن سلام وزيد من اليهود، وعندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة، ما من علامة عندهم مكتوبة إلا وقد رأوها في النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل السير أن بعض الصحابة لقي راهبا فقال: صف لي محمدا كأني أنظر إليه، فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. الراهب يقول للصحابي: صف لي محمدا كأني أنظر إليه، لأن وصفه عندي، فأنت إذا أخبرتني بالخبر إذا كان هو أعرفه لأن وصفه مكتوب عندنا. قال: لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، إلى آخر الصفات. قال: فأسلم الراهب، أسلم الراهب، مع أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من الوصف أسلم الراهب. ذكر القصة ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين. وفي صحيح ابن حبان عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه، وهو يقول: هذا الذي من خلفه الذي يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت، طارق بن عبد الله المحاربي يقول: فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام عبد المطلب، يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة أبو لهب. فلما أظهر الإسلام خرجنا في ركب حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا امرأة، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه بردان أبيضان، فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني جملكم هذا؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فأخذه ولم يستنقصنا، ما قال نزلوا لي من السعر، نقصوا لي من التمر. قال: قد أخذته. ثم توارى بحيطان المدينة فتلاومنا بيننا، كيف أعطيناه الجمل وما أخذنا الثمن بهذه السهولة؟ وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه. فقالت الضعينة، المرأة التي معهم شهدت، من هي منهم، فقالت الضعينة لا تلاوموا، فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخفركم. هذا وجه صدق، هذا ليس بوجه غدر ولا خيانة ولا يمكن أن يخدعكم. هذا الوجه ليس بوجه خداع ولا مكر ولا احتيال. ما رأيت أحدا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، تقول المرأة. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا، كلوا حتى تشبعوا، وخذوا ثمن جملكم بالكيل، اكتالوا من التمر حتى تأخذوا كل الثمن. قال فأكلنا حتى شبعنا، وكلنا حتى استوفينا. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخرج من هذا التمر ما أشبع القوم، وما اكتالوا منه الثمن كاملا. ثم قدمنا المدينة من الغد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا قتلانا في الجاهلية، فخذ لنا ثأرنا منهم، فخذ لنا ثأرنا منهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وقال: ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. وحسنه في دلائل النبوة الشيخ القبيل رحمه الله. الباب الثاني الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خاتم النبوة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة. والحجلة طائر معروف، وزرها بيضها. صحيح. والحديث قد رواه البخاري ومسلم. وقولها الخالة قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. من هي أختها؟ اسمها علبة بنت شريح، أخت مخرمة ابن شريح. قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض، وكان يشتكي رجله، كما جاء في صحيح البخاري: إن ابن أختي وقع. والوقع مرض يصيب الرجلين. فمسح برأسي. قال عطاء مولى السائب: كان مقدم رأس السائب أسود، يعني المكان الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل بقي أسود، ما جاءه الشيء. كان مقدم رأس السائب أسود، وهو الموضع الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، وشاب ما سوى ذلك. لما كبر الرجل تقدم به السن شاب، إلا الموضع الذي مسحه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي والبغوي، وذكره القسطلاني. وقوله فشربت من وضوئه بفتح الواو، الماء المتقاطر من أعضائه عند الوضوء. وقوله فنظرت إلى الخاتم، وفي رواية البخاري إلى خاتم النبوة، بين كتفيه. وفي حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى، يعني خاتم النبوة ما هو في منتصف الكتف بالضبط بين الكتفين، مائل إلى الجهة اليسرى قليلا. وقوله مثل زر الحجلة، قال النووي رحمه الله: الحجلة واحدة الحجال، والحجال بيت كالقبة له أزرار كبار وعرى. كيف يغلقون هذا؟ مثل الناموسية فوق السرير، له أزرار، كيف يغلقونه؟ له أزرار كبار وعرة، يدخل الزر في العروة فيغلق. قال النووي في تفسير زر الحجلة، يعني خاتم النبوة قدر هذا الزر الذي يدخل في العروة، في أزرار الحجال المستعملة في الحجال. قال هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف، والمقصود بزرها بيضتها. وهذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله، قال الحجلة الطائر المعروف والزر البيضة، قال النووي أنكره عليه العلماء، يعني يقصد أن الراجح هو الزر وليس البيضة. على أي حال هذا موجود أيضا في كلام أهل العلم، لكن النووي يقول إن الجمهور والأكثر على أن هذا هو المقصود بالحجلة، زر الحجلة. والحديث فيه مشروعية الذهاب بالمريض لمن يرقيه ويدعو له، وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى باب من ذهب بالمريض ليدعى له. ويؤخذ من الحديث أيضا مشروعية مسح المسح على رأس المريض. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه. لماذا يمسح بيمينه؟ تفاؤلا بذهاب الوجع. ما فائدة المسح باليد على المريض وهو يقرأ عليه؟ التفاؤل بزوال الوجع والمرض. ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول؟ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعاؤه لهم بالخير والبركة. وفي الحديث بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نفع الله السائب بدعوته. وفي البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94، هذا الذي مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الراوي رأيته ابن 94 جلدا قويا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله له، قال فدعا لي. وفي الحديث تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما تبقى من وضوئه وما استعمل من ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في أحاديث كثيرة تبركهم بجسده الشريف وبعرقه وبنخامته وببصاقه وبثيابه. هذه الأشياء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعيد وفاته كانت موجودة، لكن بعد ذلك لا يعرف ولا أثر الآن باقي من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. والذي زعم أن هناك شعر بتركيا وسيف بمصر والنعل في طاجكستان ويوزعون الآثار في كل مكان، فهذا هراء وكذب ولا يثبت أبدا. لا يعرف الآن أي أثر للنبي عليه الصلاة والسلام موجود باق، لا يعرف أبدا. ولو عرفناه يقينا جاز التبرك به، لقد ثبتت السنة بالتبرك به، لكن ليس بآثار أي شخص آخر بعده. فلا يقال الآن ريق فلان مبارك وعرق الشيخ فلان نمسح به وهاتوا ثوب الشيخ فلان أكفن فيه، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. والتبرك بآثاره ثابت، لكن لم يبقى شيء من آثاره معروف اليوم. وطهارة الماء المستعمل أخذه بعض العلماء من ذلك والمتساقط عند الطهارة. وقال البخاري في صحيحه باب استعمال فضل وضوء الناس، وقال الحج ابن حجر رحمه الله أراد البخاري رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، فإذا الماء المستعمل ليس بنجس. ومن العلماء من يرى استعماله أيضا في الطهارة. قال الترمذي رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، حديث صحيح ورواه مسلم رحمه الله تعالى أيضا. وقوله غدة، الغدة القطعة من اللحم تحدث ما بين الجلد واللحم، وقيل هي كل عقدة تكون في الجسد، والمراد أن الخاتم كان شبيها بالغدة، قطعة لحم حمراء مائلة إلى اللون الأحمر مثل بيضة الحمامة في التدوير وكذلك الحجم. وفي رواية لمسلم، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني لون الخاتم يشبه لون بقية الجلد، فلا يخالف لون الخاتم لون بقية الجسد. وفيه إشارة إلى نفي أن تكون يكون لون الخاتم كالبرص مثلا. هل هناك تعارض بين بيضة الحمامة وبيضة الحجلة؟ حتى في رواية ابن حبان بيضة النعامة زر الحجلة، وفي رواية البيهقي كالتفاحة، وفي رواية ابن عساكر كالبندقة، ورواية مسلم كجمع عليه خيلان كأنها الثآليل، وفي صحيح الحاكم شعر مجتمع. ونظرا لاختلاف الروايات، قال بعض العلماء باختلاف الأحوال، وقالوا إنها كانت تكبر وتصغر، إنها كانت تكبر وتصغر، هذا رأي القرطبي. قال وكل شبه بما سنح له، يعني كل راوي شبه الخاتم خاتم النبوة بما سنح له، فقائل زر الحجلة، وقائل بيضة النعامة والحمامة والجمع. ما هو الجمع؟ إذا بسطت أصابع كفك ثم ضممتها، هذا جمع. فكل وصف بما سنح له، وفي النهاية تكون الأشياء متقاربة، لكن تقول في فرق بين البيضة والتفاحة والبندقة في الحجم. فمن ثم قال بعضهم إنها لم تكن ثابتة، ربما تكبر وتصغر، فرآها هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت، فكل وصف بما سنح له وعلى حسب ما رآه. ومن قال شعر، فلأن الشعر حوله، يعني حول خاتم النبوة. وبالجملة فالأحاديث الثابتة تدل على أن الخاتم كان شيئا بارزا، إذا قل كان كالبندقة، وإذا كثر كان كجمع، كجمع اليد. أما رواية كأثر المحجم أو كركبة عنز أو كشامة خضراء أو سوداء ومكتوب فيها محمد رسول الله أو إنك منصور، فلم يثبت من ذلك شيء كما قال القسطلاني رحمه الله. الحديث الذي يليه هو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جملة اعتراضية من كلام رميثة رضي الله عنها: ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت. طيب ماذا سمعته يقول؟ يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. حديث صحيح ورواه الشيخان. وقولها من قربي أي بسبب قربي، وقوله اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا. فالله خلق في العرش تمييزا يميز به خروج روح سعد من غيره، ولما خرجت روح سعد اهتز العرش فرحا، ولا مانع منه، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة فيها خشية لله، الحجر فيه خشية، مع أن الخشية تقول من صفات العقلاء وليس من صفات الجمادات، لكن الله على كل شيء قدير. فإذا أراد أن يجعل في الحجر خشية جعل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله. وهكذا اهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه فرحا بقدوم روحه. قال: وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. فإذا قضية التأويلات هذه الفاسدة ليست بمعتبرة. قال الحاكم رحمه الله: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين وليس لمعارضها في الصحيح ذكر، انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين، فلا معنى لإنكاره. وهذه الصحابية رضي الله عنها أكدت ضبطها للرواية بشدة قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إثبات خاتم النبوة وفضيلة سعد رضي الله عنه وإثبات عرش الرحمن وإثبات اهتزاز العرش فرحا بمقدم روح سعد. الحديث الرابع عشر عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. حديث صحيح. قال بعض الشراح: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم، فأمره أن يمسح ظهره ليعرفها، يعرف العلامة ويلمس العلامة، وهذا اهتماما بشأنه وملاطفة له. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه وإثبات خاتم النبوة وذكر صفته وتمكين الغير من التأكد مما يريد لزيادة علمه والوصول لليقين. وفضيلة أبي زيد الأنصاري الصحابي حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمس ظهره الشريف. وفي المسند عنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فمسح بيده على رأسه ولحيته ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فلقد بلغ بضعا ومائة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه. هذا ما ورد للصحابي في المسند. والحديث الخامس عشر عن بريدة قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها، فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، ابسطوا أيديكم. ثم نظر إلى الخاتم، سلمان نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. لماذا؟ لأن الراهب آخر واحد كان سلمان معه من الرهبان في الشام علم سلمان صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الخاتم. وكان سلمان لليهود، يعني أخذ ظلما وبيع فاشتراه يهودي، انتهى الأمر به إلى يهودي. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم. يعني ثمن سلمان المدفوع لليهودي عبارة عن عدد معين من النخلات يغرسها سلمان ويتعاهدها سلمان حتى تثمر، هذا جزء من الثمن، زائد دراهم معينة. إذن الثمن الذي اشترى به سلمان نفسه من اليهودي عبارة عن دراهم، مقدار معين من الدراهم، زائد عدد معين من النخلات يزرعها سلمان ويتعاهدها حتى تطعم، وبذلك يحرر نفسه. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنفسه وغرس النخيل، نخيل اليهودي، غرسها من أجل سلمان. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها، مع أن العادة النخل ما تحمل من عامها، لكن حملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، يعني التي غرسها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ قال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. حديث حسن. وقصة سلمان قد جاءت في المسند طويلة، وفيها أن سلمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، فقربته إليه. وسلمان كان يعلم من الراهب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. وقوله في الحديث: فإنا لا نأكل الصدقة، يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المقصود أيضا أهل بيته معه، ومعروف أن أهل البيت أيضا آل البيت لا يأكلون الصدقة، لا يأخذون الزكاة، فلهم من خمس الخمس، وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال. ويحتمل أن يكون قوله فإنا لا نأكل الصدقة يعني الأنبياء، معاشر الأنبياء، كل الأنبياء لا يأكلون الصدقات، لأن هذه أوساخ الناس، يعني يغسلون بها ذنوبهم، فلا تليق بالأنبياء أن يأكلوا منها. الهدية ممكن، الهدية كرامة، أما الصدقة لا تليق بالأنبياء وبآل البيت تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المسألة خلاف، يعني هل بقية الأنبياء مثله في عدم الأكل من الصدقة، أو هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاءت الهدية أكل منها عليه الصلاة والسلام. الكلام هذا بناء على ماذا؟ علامات ثلاث أخبر بها راهب عمورية سلمان، لأن سلمان لما تنقل من راهب إلى راهب وصل في النهاية إلى راهب عمورية، كان على التوحيد. قال له سلمان: إلى من توصي بي؟ لما نزل به الموت براهب عمورية، وما تأمرني؟ فقال له الراهب الصالح: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، آمرك أن تأتيه. ما أعرف واحد باقي على التوحيد، كل الناس غيروا بدلوا، ما في أحد، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هذه وصية الراهب لسلمان، ولذلك خرج سلمان وأخذ ظلما وبيعا، وانتهى الأمر به إلى المدينة، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها. وأما قضية الخاتم، قال: ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول، تعال من وراء إلى الأمام. فتحولت فقصصت عليه حديثي. وهكذا انتهت القضية بشراء سلمان لنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، حفرة تحفر للفسيلة لتغرس فيها. وبأربعين أوقية يعني من الفضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل. الرجل بثلاثين ودية، والودية صغار الفسيل، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها، احفر لها مكان الغرس، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. ثلاثمائة، ما ماتت ودية واحدة. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض المغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. قلت: وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ علي كثير وهذه قليل. قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سليمان بيده أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذا الحديث فيه صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي نضرة العوقي الحديث السادس عشر قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، قال: كان في ظهره بضعة ناشزة، حديث حسن، يعني قطعة لحم، بضعة ناشزة يعني مرتفعة. والحديث الأخير حديث عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والحديث صحيح ورواه مسلم. والجمع بضم الجيم، الجمع جمع الكف، وخيلان جمع خال، والخال الشامة، النقطة في الجلد تضرب إلى السواد، تميل للون الأسود. والثآليل جمع ثؤلول كعصفور في الوزن، ثؤلول خراج صغير كالحمصة، يظهر على الجسد، له نتوء واستدارة، معروف. على كتفيه، بين كتفيه، لكن الكتف الأيسر أقرب، كما روى عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، والناغض العظم الرقيق على طرف الكتف. إذن خاتم النبوة كان مائلا قليلا إلى الكتف الأيسر. وهكذا صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة، وملخصها قطعة صغيرة من اللحم حمراء اللون بلون بشرة عليه الصلاة والسلام، إذا صغرت فهي كبيضة الحمامة، وإذا كبرت كجمع اليد، حولها شامات سود وشعرات مجتمعات بين كتفي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الكتف الأيسر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.